لهذه الأغلاط. استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدوار العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد ضابط في الدفاع المدني متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم أمس باستهداف الاحتلال مشروع بيت لاهيا. وأشن طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار تركز داخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه. كما شن طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وغارة شرقي مخيم المغازي. وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار متكررة ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق القطاع. الزميل باسل خير الدين يضعنا في صورة المشهد من قطاع غزة عبر تقريره التالي.
الأحداث الميدانية والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة تعكس الانطباع الحقيقي والنوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة، وفيما يتعلق أيضا بالدخول إلى المرحلة الثانية، والتي ربما يرى فيها الاحتلال الإسرائيلي أنها فرصة للتنصل من جديد من هذا الاتفاق من خلال مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية والتي ربما كان آخرها قبل ساعة من الآن، حيث صادفت المدفعية الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا، الأمر الذي خلف مجموعة من الشهداء والجرحى. حتى هذه اللحظة الحديث يدور عن شهيدين وأربعة إصابات في منطقة العطاطرة شرق أو عفوا غرب مدينة بيت لاهيا، بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي تشهد بشكل متواصل قصفا مدفعيا، وخاصة في منطقة شرق دير بلح حيث تقدمت آلية الاحتلال. كل ذلك يعني أن الاحتلال الإسرائيلي غير جاد فيما يتعلق بدخول المرحلة الثانية، وأنه لا زال يطمع بالمزيد من القتل ويمارس هوايته بقتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم. على مدار الساعات والأيام الماضية كانت المناطق الشرقية لقطاع غزة أو فيما يعرف بالمناطق الصفراء تشهد عمليات قصف بشكل المكثف ومستمر، بالإضافة إلى عمليات النسف الميدانية التي ينفذها وحدات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن الاحتلال ما زال متعطش للدم الفلسطيني وما زال يعني غير جاد في الانتقال إلى المرحلة الثانية التي من شأنها الانسحاب أكثر من قطاع غزة وإحلال السلام وإحلال الهدوء في القطاع برعاية أمريكية. وبالتالي هذا يعكس هذه النوايا الحقيقية لجيش الاحتلال، وبالتالي أيضا ينعكس على يعني استقبال الناس في غزة لهذه الأخبار والتي بدأوا يشككون فيها منذ اللحظة الأولى مع استمرار الخروقات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا كذلك.
أكد وزير الخارجية القطري أنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار إلا بانسحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر صحفي أن جهود وقف إطلاق النار التي بذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، مضيفا أننا في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل. وذكر أنه يتم التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في قطاع غزة، ويواصل كيان الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع حركة حماس مرتكبا مئات الخروقات والتي أدت إلى استشهاد نحو 370 فلسطينيا. شهدت الضفة الغربية اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين. وفي جنين تمكنت المقاومة من استهداف قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عرابة بعبوة متفجرة محلية الصنع، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير وداهمت المنزل الذي أعدمت فيه شابين قبل أيام. وفي سلفيت أصيب 3 شبان فلسطينيين إثر تعرضهم للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء عودتهم من عملهم قرب حاجز أريحة. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين، أحدهما من بلدة بيت أمر والآخر من بلدة السعير. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غربي القدس. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن سلاح حزب الله شأن داخلي، رافضا أسلوب التفاوض تحت النار التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي مع لبنان. وقال بري إن لبنان التزم بالكامل بكل ما طلب منه منذ بدء تنفيذ القرار الأممي في مقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، معتبرا أن استمرار كيان الاحتلال في العدوان سيعيد إشعال الحرب. وأكد بري أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن ما تفرضه الوقائع اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان. أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط بلدة بيت جن بريف العاصمة. وأوضحت المصادر أن الدورية المؤلفة من دبابتين وسبع عربات مدرعة دخلت ثكنة عسكرية مهجورة في المنطقة وقامت باستهداف كل من يقترب من الموقع بالرصاص الحي. وقبل أكثر من أسبوع تعرضت البلدة لعدوان إسرائيلي حيث ارتقى 13 شهيدا وأصيب 25 مدنيا من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة. وردا على العدوان الذي ترافق مع التوغل الإسرائيلي اندلعت اشتباكات بين الأهالي والقوات المتوغلة ما أسفر عن إصابة 13 جنديا إسرائيليا باعتراف الاحتلال. أعربت الخارجية السودانية عن إدانتها الشديدة للمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة كولوقي بولاية جنوب كردفان والتي استهدفت مواطنين عزل بينهم أطفال وروضة. وأكدت الخارجية السودانية أن ما جرى يمثل امتدادا لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها هذه الميليشيات ضد مجموعات سودانية محددة، فقد اقترفت جريمة جديدة أسفرت عن مقتل 79 مدنيا من بينهم 43 طفلا وست نساء. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تعلن عن بدء تصنيع طائرات بدون طيار مخصصة لتلقيح السحب لمواجهة الجفاف. الكيان الصهيوني يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستشهاد 3 فلسطينيين. بري يؤكد أن سلاح حزب الله هو شأن داخلي ولا يمكن التفاوض تحت النار. شكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
قسما ارفع رأسك يا أمي، همي أن أروي أرضي من دمي، همي أن أرفع رأسك يا أمي.
أعماهم عن جرح جنوبي جبنا وظلاما، أمي يا ألما يعقوبي أعمى الحكاما، أعماهم عن جرح جنوبي جبنا وظلاما. يوسفك جارت إخوته أمه علي، والجرح تؤن عروبته منه وإلي، لبيت نداء مقاومتي والشوق تنام، فاندفقت روحي من رئتي موتا وسلاما. أخفي حزنك يا مملكة الصبر، يكفي ما أحدث دمعك في صدري. أخفي حزنك يا مملكة الصبر، يكفي ما أحدث دمعك في صدري. وحزمت حياتي قربانا لك يا بيروت، وجهت بحبي لثراك يا وجه صلاتي، وحفرتك يا أغلى معتقد في معتقداتي. أمي لبنان ونصر الله أبي، ودمي عربي عربي عربي. أمي لبنان ونصر الله أبي، ودمي عربي عربي عربي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين خروقات الاحتلال ومخطط ترامب. إلى أين تتجه الأوضاع بغزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار؟ في أي إطار يأتي إعلان دونالد ترامب عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ ومن يضمن انسحاب الاحتلال فعليا من القطاع، وما مستقبل الخطين مع بدء تنفيذ الاتفاق؟ إذن غزة بين خروقات الاحتلال ومخطط ترامب سيكون محور لقائنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. في وقت يقف فيه قطاع غزة على حافة مرحلة مفصلية تتشابك فيها التطورات السياسية والميدانية وكذلك الإنسانية على نحو غير مسبوق، تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لترسم صورة مقلقة عن مستقبل الاتفاق وعن المسار الذي قد تتخذه الأحداث في الأيام المقبلة. فبينما يعيش الغزيون في ظل تهدئة هشة لم تنهي آثار الحرب الكارثية ولا مخلفات الدمار الذي أصاب البنى التحتية والأحياء السكنية، يعود صوت القصف المتقطع ليذكر الجميع بأن الاتفاق ما يزال هشا وأن إمكانية الانفجار تبقى واردة في أي لحظة. وتأتي هذه التطورات مستمعين الأكارم في وقتنا أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطته المتعلقة بالقطاع، وفي خطوة تعد الأخطر منذ إعلان الاتفاق، إذ تنص المرحلة الثانية وفق مصادر أمريكية مطلعة على انسحاب إضافيين للقوات الصهيونية من مناطق واسعة في غزة وتهيئة الظروف لنشر قوة دولية تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية. كما تتضمن الخطة إنشاء هيكلية من الحكم جديدة طبعا برعاية ما يسمى بمجلس سلام دولي برئاسة ترامب، يعاونه مجلس تنفيذي يضم شخصيات دولية، فيما تتولى حكومة تكنوقراط فلسطينية إدارة الملفات الأساسية وفي مقدمتها الإعمار والشأنين الأمني وكذلك الاقتصادي. لكن الخطة رغم ما تحمله من وعود بأنها دوامة العدوان وفتح نافذة نحو الاستقرار، تصطدم بجدار الواقع الميداني، حيث يواصل الاحتلال تعطيل تنفيذ الاتفاق وعرقلة دخول المساعدات، وتبقى المعابر تحت سيطرة إجراءات مشددة تمنع تدفق الوقود والمواد الطبية والإنسانية. رغم التأكيدات المتكررة من حركة حماس بأنها ملتزمة بجميع بنود الاتفاق، تكشف الجهات المعنية عن تسجيل لأكثر من 500 خرق منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تشمل قصفا لخيام النازحين ومنازل المدنيين واستهدافا للبنى التحتية شمالا وجنوبا، وهذا ما يجعل الحديث عن تهدئة مستقرة أمرا بعيدا عن الواقع. هذا وتتعمق الأزمة الإنسانية مستمعين الأكارم يوما بعد يوم، حيث يعاني القطاع من شح حاد في المواد الغذائية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيار واضح في عمل المستشفيات التي باتت تعمل بنصف قدرتها، فيما تهدد موجة من البرد حياة الآلاف من العائلات النازحة التي تعيش في خيام لا تقي من الرياح والمطر. أما المدارس والملاجئ التي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين فقد أصبحت بدورها غير قادرة على استيعاب المزيد نتيجة تدهور الخدمات وانعدام مقومات الحياة الأساسية. هذا وفي ظل هذه الأوضاع برزت خلال الساعات الماضية تطورات أكثر خطورة، تمثلت في الإعلان عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وسط صمت من قبل الاحتلال، والذي يثير تساؤلات حول ظروف استشهادهم ومصير المختفين قسريا من أبناء القطاع. هذا الملف أعاد التوتر إلى الواجهة ورفع منسوب القلق الشعبي والرسمي، خصوصا مع ورود تقارير عن تدهور أوضاع الأسرى ورفض الاحتلال السماح لأي جهة دولية بزيارة المعتقلات أو الإشراف على أوضاع المحتجزين. وعلى المستوى السياسي مستمعينا الكرام، تبرز أسئلة كبيرة حول قدرة واشنطن على فرض تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها، وهذا في ظل تمسك الاحتلال بشروطه ومحاولاته المستمرة لفرض وقائع جديدة على الأرض. كما يتساءل المراقبون عن طبيعة القوة الدولية التي يجري الحديث عنها، وعن شكل ودور مجلس السلام المزمع تشكيله، ومدى استعداد الفصائل الفلسطينية للتعاطي مع هذا المسار، خاصة في ظل الشكوك المحيطة بنوايا الاحتلال والتخوف من أن تتحول الخطة إلى غطاء لإعادة ترتيب المشهد السياسي وفق مصالح أطراف خارجية على حساب حقوق الفلسطينيين. وإزاء هذه المعادلة المعقدة، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا أمام مشهد تتداخل فيه الضغوط الدولية بالتحركات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمات الإنسانية ويواصل الاحتلال توسيع خروقاته دون رادع فعلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن في غزة. طبعا برغم المتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الغزي خلال العامين الماضيين نتيجة العدوان المتكرر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ظل الموقف الجماهيري من الخيانة ثابتا وواضحا، فقد أجمعت مختلف فئات الشارع الفلسطيني على رفض الخيانة والتعامل مع الخائن بكل حزم، ولم يختلف الرأي العام في قطاع غزة تجاه مصير ياسر أبو شباب الذي ارتبط اسمه بالخيانة وكذلك التعاون مع الاحتلال. هذا التوافق الشعبي يعكس مدى وعي المجتمع الفلسطيني بأهمية الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولات تهدد النسيج الاجتماعي والمقاومة، ويؤكد استمرار ثقافة الملاحقة القانونية والأخلاقية للخونة رغم كل الضغوط والصعوبات التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وكذلك العدوان المتواصل. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
متغيرات كثيرة طرأت على الشارع الغزي خلال عامين من حرب الإبادة، غير أن الثابت الذي لم يتغير هو الموقف الشعبي من الخيانة والعمالة، إذ تمت إجماع لا يشوبه مخالف على نهاية العميل ياسر أبو شباب.
مقتل أبو شباب يعني هذا يوم فرح عظيم وفرح للشعب الفلسطيني ككل يعني، وإحنا من نسيج الشعب الفلسطيني وبنحافظ على أنه يكون نسيج الشعب الفلسطيني متماسك جدا، ومقتل ياسر أبو شباب يعني هذه نهاية كل خاين يعني، نهاية معروفة وحتمية يعني، فيعني إحنا الشعب الفلسطيني كل بنفض كل الأشكال اللي زي ياسر أبو شباب وجماعته يعني.
أول شيء لو واحد خاين وعمين، ثاني شغلة جوع الشعب الفلسطيني بأكمل، السبب المجاعة وقطع المساعدة كان هو السبب، فاللي صار فيها هذا قليل، صار لص وعميل ومخابرات يعني بكفي نباع كمان شباب وطن، كل الوطن الفلسطيني هذا بسببه، كل واحد ينازل هان في البلد هذه بكله بسببه هو.
البلد هذه فيها
وسع
للخونة؟
لا أعوذ بالله، أنا قلت لك، أنا قلت لأخوي ولأبوي، أخيته هذا راح ينقتل على إيديهم، من غير إيديهم راح يموت، لأنه هذا بس زي ما بقولوها لفترة الحرب وبعد هيك خلصان لا أكثر ولا أقل.
واحد كانت نهايته هيك معروفة يعني، نهايته كانت هيك معروفة، بده يتعاون مع الاحتلال ليش بده يكون نهايته يعني، هذا نهايته بتكون هيك في الأخير، مش مفترض أن يكون فلسطيني أساسا، هذا المثل أنه معروف أنه هذا نهايته، أي بني آدم بده يفكر زي كده هذا نهايته.
بمقتل أبو شباب وما رافقه من ردة فعل شعبية، يدق الفلسطينيون مسمارا جديدا في نعش الجيش اللحدي الذي مولته إسرائيل طامحة أن تحول عبره نقمة الشارع إلى المقاومة عوضا عن العدو، وأن تتحول عبره أيضا الخيانة إلى وجهة نظر.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن غزة وخروقات الاحتلال ومستقبل مخطط ترامب، ينضم إلينا في هذا اللقاء الدكتور وليد محمد علي، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار وامعان طبعا في استهداف المدنيين والبنية التحتية، الى اين تتجه الاوضاع في قطاع غزة؟ هل يمكن ان تستمر التهدئة ام ان القطاع مقبل على تصعيد جديد سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذه العدوان مستمر في عدوانه، هو استفاد من معسوم الاتفاق، ضغط من ترامب على الأطراف كلها إذا شئت ليأخذ وهذا قضايا الجثة واحدة، هذا لا تحسب لها حساب تقدير إذا يعني حتى لو بقيت مفقودة. إذا يسعون الآن لأمر واضح ومحدد، وهو توجيه الشعب الفلسطيني على سبيل يقول يحول خلف الخط الأصفر إلى من ما الذي يجري من ليل والتدمير في هذه المنطقة آمنة، تدمير تفجير لدرجة بدأت بعض أن هناك قرار بكل في التي يسيطر عليها منذ شهور، المبنى القائم ينسى، فكيف تعمير منطقة بين منطقة آمنة لا شيء فيه؟
نعم دكتور. دكتور وليد بسمح لي، ويبدو أن الصوت يتقطع، أنا أعيد الاتصال بكم من جديد حتى يتسنى لنا الحديث حقيقة في هذا الموضوع ولا ينقطع الصوت بهذه الطريقة والكلام غير مفهوم لمستمعينا الأكارم. إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله حتى نكمل ما تبقى من حديث وأن تسنى لنا مع الدكتور وليد محمد علي من لبنان.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، طوفان أقصانا هدر.
نعود إليكم مستمعين الكرام، والعودة مرة أخرى إلى ضيفنا دكتور وليد محمد علي من بيروت، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور ونحن معكم طبعا من جديد، وكيف يمكن فهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ في أي إطار يأتي هذا الإعلان؟
نعم، لأن ترامب يراهن على شيء آخر، يراهن أنه إذا أوقف إطلاق النار يبقى الكيان الصهيوني مسيطرا على غزة ويشاركه في هذه السيطرة ما سمي التشكيل الجديد برئاسة ترامب الذي يريد أن يشكل لجنة دولية لإدارة قطاع غزة، وفي هذه الحالة ويريد أيضا أن يكمل مساره لما سمي اتفاقات أبرام لتوقع مزيدا من الدول العربية بحجة أننا فتحنا مسارا نحو ما يسمى الحل ما يسمى السلام وإعطاء الفلسطينيين نافذة أمل أن يكون لهم شيء، لكن نتنياهو لا يقبل ذلك. نتنياهو لا زال يرى أن مصيره معلق على إنجازات يعتقد أنه قادر على إنجازها ميدانيا، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو على الساحة اللبنانية أو على الساحة السورية أو ربما أكثر من ذلك على المستوى الإقليمي. ويعتقد أنه إذا أنجز إنجازاً كبيراً يمكن أن يخرج من هذه المحاكم. نتنياهو يعرف تماماً أنه فاسد وأنه مدان بقضايا الفساد، وأن استمرار محاكمته دون أن يكون منجزاً إنجاز يستحق عليه ما يسمى العفو الرئاسي بضغط من ترامب هو سيذهب إلى السجن. نتنياهو لا يريد ذلك، مستعد أن يضحي بكل شيء. حتى بعض أهل الرأي في الكيان الصهيوني يقولون أن نتنياهو لا مانع لديه من تدمير هذا الكيان وألا يدخل هو السجن، وهذا له علاقة بمجموعة من القضايا ليست تتعلق بشخصيته فقط، بل بشخصية زوجته ودور زوجته في حياته. يعني من يتابع أمور نتنياهو يرى أن لزوجته سارة دورا كبير في كثير من القضايا التي ليست من مهمة زوجة رئيس وزراء أو زوجة رئيس جمهوري أو إلى آخره، في خصوصية للعلاقة حتى منذ هذا أمر يؤثر على نتنياهو كثيرا. إذا نحن الآن أمام مرحلة فعلا مرحلة حساسة جدا، خاصة من هنا إلى مطلع العام القادم. في مطلع العام القادم تبدأ الانتخابات النصفية الأمريكية دورة عملها، بمعنى تبدأ الحياة في الولايات المتحدة تتحضر وتتهيأ للانتخابات النصفية القادمة. كل المؤشرات والدلالات وإلى آخره تقول أن ترامب لن يبقى مسيطرا على مجلسي الشيوخ والنواب، لذلك ترامب يسعى للالتفاف على هذا الأمر، يسعى لإنجاز إنجاز كبير في المنطقة، إنجاز يسجل له ويساعده على استرداد هذه الشعبية المتدهورة له في الولايات المتحدة. أليس غريبا أن يتحدث ترامب منذ فترة من الزمن ليست بعيدة أن سابقا في الولايات المتحدة كان من يؤيد إسرائيل تفرش الطريق أمامه لتحقيق مكانة سياسية مميزة في الولايات المتحدة. أما الآن
عكس.
فمن يصادق إسرائيل ويجاهر بتأييده لها هو يضعف على المستوى الشعبي. هذه أمور متغيرة وتؤثر بالتأكيد على ترامب، لكن نتنياهو لا يريد أن يخضع لهذا التأثير على ترامب. ترامب كمان كثير من قضايا هي قضايا شخصية ومصالح شخصية وإلى آخره. هذه دوامة التي يعيشها الآن المشروع الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
حتى ما يقال توافق الحزبين في الولايات المتحدة على تأييد الكيان الصهيوني كما كان سابقا أمر لم يعد واردا. داخل الحزب الديمقراطي الحراك المعادي لحرب الإبادة الصهيونية واضح جدا.
بلى.
وهناك متغيرات داخل الحزب الديمقراطي، معظم يعني أعضاء مجلس النواب الشيوخ من الحزب الديمقراطي المرتبطين باللوب الصهيوني قد يخسروا مقاعدهم، وهذا يرجح. حتى في الحزب الجمهوري هناك الكثير ممن بدأوا يطرحون الآن لمن الأولوية كما كان يقول ترامب سابقا، لأمريكا أو هي فعليا للكيان الصهيوني؟ يعني هل الكيان الصهيوني أول أو الولايات المتحدة؟ هذا أمر بات مطروحا في أوساط الحزب الجمهوري أيضا. إذا ترامب في مأزق ولا خيار أمامه إلا أن يسعى لإنجاز شيء ولو كان لا يرضي نتنياهو ولا يرضي الكيان الصهيوني. نحن الآن بينها في هذه المعادلة، من يستطيع أن يفرض؟ هذا يضعف معسكر الأعداء. يعني نحن في هذه المرحلة رغم أنهم يبدو في الظاهر كأنهم متفقين على قضايا أخرى، لكن هم الآن
على خلاف،
في لحظة فيها خلاف سيزداد. يعني
نعم.
تطورات الوضع، فشل نتنياهو في تحقيق شيء ميداني سواء في فلسطين أو في المنطقة، فشل ترامب في تحقيق رؤيته التي يريدها وهي بناء شرق أوسط جديد يهيمن عليه الكيان الصهيوني كمندوب للولايات المتحدة، كوكيل للولايات المتحدة. أن الولايات المتحدة عندها مهام كثير أكثر من هذا الصراع، هذا الصراع جزءا من اهتماماتها وليس كل اهتماماتها مثل الكيان الصهيوني. فلذلك نحن بهذه المرحلة في الشهر هذا الحالي، نهاية حتى نهاية العام أو الأشهر الأولى من العام القادم، أمام متغيرات قد تكون كبيرة جدا. وأنا من الذين أعتقد أنها ليست لمصلحة الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، أيضا تصريحات صادرة عن الاحتلال بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج أهالي قطاع غزة إلى مصر، كيف تقرؤون هذه التصريحات؟ في أي إطار تأتي هذه الخطوة؟
هذا يأتي في إطار ما أراد الكيان الصهيوني ابتداء منذ أن هبت الولايات المتحدة بكل أركان إدارتها ورئيسها آنذاك بايدن، منذ أن هبت كل الغرب الاستعماري لدعم الكيان، طرحت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وبلينكن جاء حاملا هذه الرسالة، أكثر رسالة حملها بلينكن، ومهمة عمل لتحقيقها هي مهمة ترحيل الفلسطينيين أو اقتلاع الفلسطينيين بالأحرى من أرضهم وإلقائهم في صحراء سيناء. منذ الأيام الأولى خلق هذا إشكالا بدأ يتعمق تدريجيا بين الولايات المتحدة وبين مصر. أليس غريبا أنه الرئيس الوحيد من الدول الصديقة للولايات المتحدة الذي لم يزر الولايات المتحدة كان الرئيس السيسي؟ على ماذا يدل هذا؟ على توتر العلاقة. أيضا العلاقة التي بدأت تنشأ بين مصر وإيران، بين مصر وتركيا، محاولة لملمة بعض الصفوف العربية الإسلامية. لماذا؟ لأن الجميع بات متضايقا من الطريقة التي يتعامل فيها ترامب مع المنطقة ودولها وخدمته أولا للكيان الصهيوني. هذا بده متابعة. لكن مصر الآن بأي حال من الأحوال لأسباب متعددة، منها أسباب ما يتعلق بأنه واضح المخطط الصهيوني الآن هو تصفية القضية الفلسطينية، أيضا هناك معلومات ومعطيات تتسرب للمصريين أن مصر مستهدفة، جيشها مستهدف، وحدتها مستهدفة، وهذا أمر بالنسبة لنا مقروء منذ زمن أن يصل له المصريين الآن، هذا أمر مهم. إذن لن يقبل المصريين بأي شكل من الأشكال بأن يفتح المعبر باتجاه واحد فقط، لن يقبلوا، رغم أنه قد يفتحه هو بين لحظة وأخرى، يعني هذا القرار بات يبدو ناجزا في الكيان.
نعم.
لكنه لن يمر بسهولة. لا أعتقد هذا الكيان القرار هدفه اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم، من غزة تحديدا، وإلقائهم في مصر في صحراء سيناء وفي الأردن أيضا نفس المسألة. الآن يضغط باتجاه ترحيل عدد من الفلسطينيين حاملين الجوازات الأردنية أساسا أو كخطوة أولى باتجاه الأردن. ماذا يعني أنه يصدر الجيش الصهيوني يعني قرارا أو توجها يقول أن لا عودة لأبناء مخيمات الضفة الغربية إلا بعد إلغاء صفة لاجئ عنهم؟ ما الذي يربطهم وإلغاء الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم وتوكيل ذلك بالسلطة الفلسطينية، السلطة التي تعاني الآن ما تعاني على كل الأصعدة؟
نعم.
إذن نحن الآن أمام متغيرات شديدة في الأشهر القادمة. الكيان الصهيوني لا زال مصرا وتحديدا نتنياهو وحكومته الحالية على اقتلاع الفلسطينيين واستكمال وتصفية القضية الفلسطينية بأمتها. يعني ليس الأمر فقط متعلق بهذا التنظيم أو ذاك ولا بالسلاح الفلسطيني فقط، بل بكل بمجمل القضية الفلسطينية.
نعم.
وبدأت بعض الأصوات حتى العربية الآن تقول أننا سحب السلاح أمر غير مقبول. لذلك مصر الآن والدول العربية تقول أن القوة الدولية هي قوة حفظ السلام وليست قوة تنفيذ مخطط العدو الصهيوني.
نعم، تحياتي لكم دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا دكتور على حضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
بارك
أهلا
الله
وسهلا. شكرا لك.
حياكم الله.
السلام عليكم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. لازلتم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأخبار والتقارير ورسائل مراسلين في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. دمر العدوان المتكرر على قطاع غزة مباني معظم المؤسسات الثقافية في محاولة واضحة لضرب ذاكرة القطاع وهويته الوطنية، فقد استهدفت الضربات المراكز الثقافية والمكتبات والمسارح والمرافق التي تمثل صرحا للتراث الفلسطيني وتاريخ الغزيين، وهذا مما أثر بشكل مباشر على جهود المجتمع في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني. ولم تقتصر آثار هذا التدمير على المباني فحسب، بل امتدت لتطال البرنامج أو البرامج التعليمية والفنية والمبادرات المجتمعية برمتها التي كانت تسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وكذلك الأطفال، وهذا مما يجعل من استعادة هذه المؤسسات واستئناف نشاطها أمرا حيويا لاستمرار صمود المجتمع وحماية ذاكرته الجماعية. لنتوقف الآن ونستمع إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لم ينجو المشهد الثقافي من دمار الاحتلال. مراكز ومسارح احتضنت المواهب، ومكتبات شكلت ذاكرة بلد بأكمله تحولت إلى ركام. ليبقى السؤال، هل تموت الثقافة عندما تدمر الجدران؟
مركز رشاد الشوى أسوة بالعديد من المراكز والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والأماكن الأثرية، إسرائيل عمدت إلى تدمير البنية الثقافية من أجل سحق الهوية الفلسطينية ومن أجل تدمير الوعي ومن أجل السيطرة على العقل الفلسطيني من أن المقاومة هي في انحدار وأن ثمن الدفاع عن فلسطين مصيره التدمير كما جرى مع مركز رشاد الشوى. ولكن كما نعيد بناء الأبنية والمؤسسات الثقافية والفكرية، نحن أيضا نذهب إلى بناء الوعي، وهذا ما يسعى إليه الكل الفلسطيني.
المكتبة المركزية لمدينة غزة فهي تحتوي على العديد من المراجع والكتب والموسوعات القيمة، وتحتوي على تراث هذه الأمة وتراث هذا الشعب وقضيتنا الفلسطينية. تعرضت للاستهداف حيث كانت تحتوي على ما يزيد عن 50,000 كتاب في هذه المكتبة. تعرضت للاستهداف المباشر من قبل العدو، لكن تدمر جزء كبير من هذه الوثائق والكتب والمراجع القيمة وحضارة أمتنا وشعبنا في هذه المكتبة. حاولنا بجهد يعني بسيط أن يعني نجمع ما تبقى من هذه الكتب ومن هذه الوثائق المهمة ونعيد افتتاح هذه المكتبة لتخدم شعبنا.
رغم أنه الاحتلال قصف كل شيء، والاحتلال مش رح يقدر يدمر ثقافتنا الفلسطينية رغم الدوال هاي اللي سببه في المكتبة، وإلا أنه احنا جايين صامدين رح نضل إيش نكافح رغم هذا العدوان.
يرفض الغزيون أن تطفأ روح الإبداع في مدينتهم، فحتى وإن دمرت الجدران تبقى الكلمة والفكرة، ويبقى الإصرار على النهوض بالثقافة كجزء من بناء الإنسان قبل المكان.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا مرة أخرى، ونشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة اعتقالات وسط المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات جيش الاحتلال المواطن بلال التميمي وزوجته ونجله من منزلهم خلال اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. هذا ونقلت نقلت محافظة القدس عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة تزامنا مع انتشار واسع في المنطقة قبل أن تعتقل عددا من الشبان. واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شاب خلال اقتحام بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، واقتحمت قوات مخيم قلنديا شمال القدس واعتقلت عددا من الشبان وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين الذين تصدوا لها. هذا ونكلت قوات الاحتلال بوحشية بعدد من الشبان على حاجز مستوطنة شافي شمرون شمال غرب نابلس، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين في رام الله واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال واعتقلت عدد من الشبان. وداهمت قوات الاحتلال بلدة أماتين شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية ونفذت عمليات تفتيش في بعض المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيباستيا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وداهم جيش الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين. ألا وأصيب ثلاثة شبان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت برضوض فجرا جراء اعتدائي قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح قرب مدينة أريحة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت كلا من محمد عماد ريان وشقيقين محمود وحرب ريان أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري قرب مستوطنة معالي أفريم المقام على أراضي بلدة الجفتلك تل شمال مدينة أريحة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح وجرى نقلهم إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة. نواصل لقاءنا معكم السمعين الكرام ونبقى على مستوى الضفة الغربية، حيث اعتدى مستوطنون على مواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة ضمن سلسلة هجماتهم المتصاعدة بشكل يومي. هذا واقتحم مستوطنون وهم يقتحمون تجمع الشجرة شرق دوما جنوب نابلس وتجولوا بين المنازل وكذلك أراضي السكان، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. صباح اليوم السبت أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بمنطقة المنيا القرن شرق بلدة سعير شمال الخليل، كما اعتدى مستوطنون على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم ويحطمون أشجار الزيتون في خربة يرزا شرق طوباس. واقتحم مستوطنون أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله وأطلقوا مواشيهم ورفعوا أعلام الاحتلال، وكذلك اقتحموا تجمع الحثروة قرب الخان الأحمر شرقي القدس وقيدوا حركة الرعاة. وحضرت منظمة البيد بالحقوقية من أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة تهدد سلامة السكان في الضفة وخصوصا الأطفال وتشكل خطرا مباشرا على حياتهم في ظل غياب لأي حماية لهم في المنطقة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
سنرجع حتما، عبارة تفسر الكثير، مثل وقفة الباقي الأخير من عائلة كعابنا أحمد. يقول أحمد وهو أحد أبناء المجتمع البدوي في الضفة الغربية أن إخوته قرروا الرحيل بعدما أصبحت اعتداءات المستوطنين غير محتملة.
فبطلنا نتحمل يعني لدرجة يعني لأن فيش لنا حماية. أخوتي فقرروا أنهم يرحلوا. أقول لك يعني لا حماية، المستوطنين الكل متشرهم على رؤوسهم.
في الضفة الغربية أصبح ضرب الأطفال من قبل الاحتلال بجيشه ومستوطنيه سياسة مقصودة هدفها إجبار أصحاب الأرض على الرحيل هربا. هذا ما يرويه أحد إخوة أحمد عن كيفية طردهم من قبل الصهاينة وخروجه خوفا على أطفاله.
فأجى مستوطن سكن على رأس الجبل اللي عندي، فصار طال على بيتي طلع، فكان طول الليل بيصرخوا بيضربوا حجار وبيمرقوا من نص البيوت، فكان علينا مضايقات من المستوطنين يعني مضايقات يعني ما حد يقدر يتحملها. لا هم مخلينا نقدر ننام في الليل ولا احنا نقدر نتحرك برضو في النهار، فبدك تظلك واقف حارس يعني في الليل حارس وفي النهار حارس.
يزداد الاستيطان في الضفة الغربية والسبب بذلك تحرر قطعان المستوطنين من كل القيود بفعل تغافل مقصود من حكومة الاحتلال بجيشها وقواها الأمنية عن كل أفعالهم، بينما الفلسطيني يظل صابرا وصامدا متمسكا بأرضه رافضا الرحيل، إلى الحد الذي يصبح فيه الخطر الصهيوني داهما ليجبره على الهرب، ولكن محتفظا بأمل العودة.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا توسيعيا خطيرا يجب مواجهته بكل الوسائل والسبل، مشيرا إلى أن تصريحات الاحتلال ليست معزولة بل هي توسعية، ولم يخرج الصهاينة من بيروت إلا بفعل ضربات المقاومة، ولولا هذه الضربات لما خرجت. هذا وأكد خلال مهرجان أقامه حزب الله تعظيما للعلماء الشهداء هذا العدو توسعي وهناك اتفاق لم يلتزم به رغم التزام لبنان ومقاومته، وأن الاعتداءات ليست من أجل السلاح بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان ورسم ما يسمى بإسرائيل الكبرى من بوابة لبنان، في إشارة إلى القرار 1701 ومنطقة جنوب الليطاني. هذا وأقيم مهرجان نجيع ودماء في مرقد سيد شهداء الأمة تكريما لمن جمعوا بين سمو العلم ومجد الشهادة على طريق القدس وأولي البأس. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
عندما أكمل نور شهادتهم بشهادته كان مهرجان نجيع ومداد في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله كرم العلماء الشهداء الذين جمعوا بين سمو العلم ومجد الشهادة على طريق القدس وأولي البأس.
تميز العلماء بدورهم ومسؤوليتهم في التعليم والتربية وفي القيادة نحو الأهداف السامية، ربوا مجتمعهم على الجهاد وهو أساس المشروع الإلهي، هذا الجهاد لمواجهة العدو الداخلي شيطان النفس والهوى، ومواجهة العدو الخارجي الطواغيت والظلمة والمحتلين.
ولمعاهد صناعة العلماء والشهداء كانت كلمة رسالتها حاضرة في قلب كل مؤمن.
أنتم أيها الشهداء الكرام نفرتم ورجعتم وحذرتم وفعلتم ما عليكم، وعندما رأيتم أن حفظ الدين والأرض والشريعة لا يكون إلا ببذل الدماء فبذلتم لأجل أن تؤدوا ما عليكم من أمانة وعهد.
ولأجل من أقيم المهرجان لتضحياتهم كانت عوائلهم حاضرة، حيث كل لحظة عن الراحلين تحكي قصة عز لا تموت.
من ذا الذي يرد النسغ في عروق الأمة إذا ترجل العلماء الشهداء؟ من ذا الذي يسد ثلمة الرحيل إذا غاب سدلة القضية وحماتها؟
يعني أنا بما أمثل يعني عادة بمثل منهاج العلم، وأكيد أنا كوالد شهيدين أيضا بمثل عنوان تاني، أنا طبعا أشد على يدي أو أيدي الشباب في هذه الأمة أو هذه الأمة بشكل عام إنهم هن يتمسكوا بهذا الخط وبهذا الطريق.
كما عاهدنا قبل عاهدنا الأئمة الأطهار عليهم السلام، يعني نتعلم من أئمتنا عليهم السلام. الإمام علي عليه السلام لم يبخل بالحسن والحسين، بعتهم عدة مرات، وحتى بأبو الفضل العباس بعتهم عدة مرات للقتال وبكل المعارك وبكل الأمور، حتى بعتهم ليدافعوا عن خليفة من الخلفاء المسلمين. فنحن بهذا النهج المبارك ونقول أمام الله سبحانه وتعالى ودماء الشهداء بأننا إن شاء الله لن نستكين لن نستعين إلا بحبل الله المتين، مقاومين إسلاميين إن شاء الله.
صح خير شهيد شخمين
ومدير حوزة وربى مدينة بجبال وأعطى وتضحية أطفال ولاد كشاف واللي بدك ومن عوائل وحتى لآخر يوم هو باقي بفوق واستشهدوا بنته بقلبه وعن بعده عم بيقوم بالواجب حتى كمان من عوائل الجرحى ولادي كمان جرحى وتقدموا بالحرب وبعد ونحن عم نربي أجيال وبدنا بعد والكشاف في ديك اليوم اللي صارت بالخمسة سبعين قال يتوقع هذا العدو الغاشم وكل ما يشد عم شده حنضلنا نعطي ونضحي ونربي لحتى لظهور الإمام صاحب العصر والزمان.
بين صمت المرقد وهمس التاريخ بعلمهم وسيرتهم يبقى نجيع ومداد الشهداء العلماء درسا في الصبر والعزم وامتدادا لدرب الشهداء نحو الكرامة والنصر.
تحية طيبة للزميل طلال الزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. أوضاع متدهورة ونحن مقبلين على متغيرات شديدة في القادم من الأيام ولربما ليس فقط نزع السلاح، اقتلاع الفلسطينيين بحقيقة من جذورهم وهذا ما ينفذ حقيقة في هذه الأيام في فلسطين المحتلة. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام في أمان الله.
الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. طهران تعلن عن بدء تصنيع طائرات بدون طيار مخصصة لتلقيح السحب لمواجهة الجفاف. الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحماس تدعو لرفض التطبيع وحماية المقاومة وسلاحها. بري يؤكد أن سلاح حزب الله هو شأن داخلي ولا يمكن التفاوض تحت النار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس منظمة تطوير واستثمار تقنيات المياه الجوية المتقدمة أن إيران بدأت فعليا في إنتاج مسيرة مخصصة لاستمطار السحب. وأضاف جوادي أنزادة نأمل في المستقبل القريب وبالتعاون مع الجهات المعنية أن نتمكن من توسيع نطاق عملية استمطار السحب بعد استخدام هذه المسيرات الإيرانية. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران بدأت العمل أيضا لتطوير رادارات الأرصاد الجوية مضيفا أن ما تحتاجه الجهات المعنية